الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، تكلمنا في الخطبة الماضية المنصرمة عن اليقين على اليوم الآخر، وأن اليقين على اليوم الآخر وبالذات قضية اليوم الآخر لا يكتمل إيمان الإنسان إلا بها. فأعيد ما تكلمت به حتى نربط الموضوع بعضه ببعض. ووعدت أننا في هذا اليوم نتكلم عن كيفية الحصول على اليقين على اليوم الآخر. إنه ثمة علم لدى الجميع بأن القيامة حق، وأن الساعة حق، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الصراط والميزان والحشر والنشر والجنة والنار لا بد أننا موقوفون عليها. ولكن كيف يتأتى في نفوسنا اليقين على ذلك؟ فإن لليقين ثلاث درجات. الدرجة الأولى علم اليقين، بأن يعلم الإنسان علما قطعيا لا شك فيه، موافق ومطابق للمثبت والذي أخبر الله تعالى عنه، وهذا هو اليقين، اعتقاد جازم مطابق للثابت دون ما شك. ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى عين اليقين، بأن يرى بعينه ما تيقن به. ثم بعد ذلك يمتزج الإنسان بهذا الذي تيقن به ورآه، وهذا يسمى حق اليقين. ولتقريب الفهم والمثل، لو أن إنسانا أخبرك أن عنده عسلا، فهذا أخبرك وأنت مصدق لكلامه وهو صادق فيما يقول دون ما شك ولا كذب، فأنت علمت علما يقينيا أن عند هذا الرجل عسلا. فإذا أخرج لك العسل فأراك العسل بين يديك، صار علمك اليقيني عين يقين، فعلمت ثم نظرت بعينك فصار عين اليقين، وهذه درجة أعلى. فإن أمسكت العسل بيدك وتذوقت منه صار هذا حق اليقين، وهي أعلى الدرجات. إننا نريد أن نترقى في هذه الدرجات، نريد كما أننا نوقن بأن هناك آخرة ونعلم ذلك علما يقينيا، أن نعبد الله تعالى كأننا نرى الجنة والنار، وهذا عين اليقين. نستعد للآخرة كأنما نراها بأعيننا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، أيجعل ما عملتم كأنه في الميزان أمامكم تنظرون إليه حينما يوزن، واتقوا الله لذلك اليوم، كأنك تعبد الله كأنك تراه، وهذه درجة عين اليقين. ثم إذا عشت في هذه الدنيا وجسدك في الدنيا وروحك مرتبطة بالآخرة متعلقة بالجنة خائفة هاربة من النار، فأنت عشت في حق اليقين، فأنت مع الناس في دنياهم إلا أن قلبك وروحك مع الآخرة ومع الله تعالى. وهذه درجة النبيين والصديقين الذين تعيش أرواحهم أجسادهم في الدنيا وأرواحهم متعلقة بالآخرة. إننا نريد أن نترقى في هذه الدرجات. تكلمت في الخطبة الماضية المنصرمة عن أهمية اليقين على اليوم الآخر، وقلت أن اليوم الآخر واليقين به إنما هو خامس أركان الإيمان، ولا يكتمل إيمان الإنسان إلا به. فأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. فخامس أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر واليقين عليه. ولا تكاد تخلو صفحة من صفحات كتاب ربنا إلا تكلم الله تعالى عن اليوم الآخر والحساب والجزاء والنشر والحشر والوقوف. وربنا لا يتكلم عن خيال، ولا يتكلم عن كوكب آخر، ولا يتكلم عن أقوام غيرنا، وإنما الكلام عنا نحن والجن، والحديث موجه لنا الإنس والجن، والخطاب موجه إلينا الإنس والجن، والرسل جاءت إلينا الإنس والجن، وخلقت السماوات لنا الإنس والجن، وسخر الجميع لنا الإنس والجن. فإن ذهب الإنس والجن من الأرض دمر الله الأرض بمن فيها، وأفنى الله الكائنات. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، انتهت مقاصدها، فلذلك دمرها الله تعالى. ويحشر ربنا البهائم والطيور فيجعلها رمادا ويقول لها كوني رمادا، انتهى المقصود من وجودها، وتبقى أنت أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، راجع إلى الله تعالى. ولذلك كان لا بد عن الكلام على اليقين عن اليوم الآخر. وذكرنا أن آخر آية كذلك نزلت في كتاب ربنا قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. على الصحيح أنها آخر آية، وهي الآية التي تسبق آية المداينة في سورة البقرة، فآخر آية وصى الله تعالى بها الناس ونزلت في كتابه الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. خافوا هذا اليوم الذي ستعودون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولا يكاد يخلو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يذكرنا بذلك اليوم العظيم، وأننا لا بد أن نعيش في هذه الدنيا كأننا نرى إلى هذا اليوم رأي العين. وقد رآه صلى الله عليه وسلم، رأى أجزاء من اليوم الآخر، فكشف الله له الحجاب وأطلعه على الجنة والنار، فخاف ووجل وبكى صلى الله عليه وسلم، وقال لأمته: لو تعلمون ما أعلم، لو ترقيتم في مراتب اليقين فنظرتم إلى ما نظرت، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ولما تمتعتم على النساء في الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تطلعون إلى البراري، تجأرون إلى الله وتبكون. لو رأيتم ما رأيت، رأيت الجنة ورأيت النار، ورأيت جزء بسيط ويسير. بعد لم تقم محكمة الجزاء الإلهية، ولم تقم المحاكمة، وإنما رأيت بعض المشاهد. نعم، ترقى صلى الله عليه وسلم من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى درجة حق اليقين. فلا يكاد يخلو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يذكرنا به. ونظرا لتزين الدنيا لأهلها، وأن الدنيا تزينت للناس، وزينها الشيطان في عيون حتى المؤمنين، وزينها الكفار للناس، فتزينت الدنيا في نفوسنا فصددنا عن الآخرة واشتغلنا في الدنيا، كان لا بد من الرجوع وراء، والرجوع إلى التذكير باليقين في هذا اليوم الآخر. ونظرا لقسوة القلوب، هذا كل كلام قلنا الخطوة الماضية، ونظرا لقسوة القلوب، قلوب كثير من الناس، حتى صدئت هذه القلوب وجفت المآقي والعيون وتمرد الناس على شريعة الله، نظرا لذلك كان لا بد من تذكيرهم بمعادهم ورجوعهم إلى الله تعالى. ونظرا لأن التذكير في الدار الآخرة واليقين على ذلك يدفعك ويجعلك تستعجل وتسرع في التوبة وفي المبادرة بأعمال الخير، كان لا بد من التذكير في هذا اليوم وهو اليوم الآخر. ونظرا لوجود المشكلات المعقدة التي نتجت عن البعد عن تذكر ذلك اليوم الآخر، فهذه المشكلات المعقدة التي نعيشها إنما هي نتاج طبيعي لبعدنا عن الله ولبعدنا عن تذكر أن هناك حسابا ويوما آخر، من تفكك اجتماعي وانحلال أخلاقي وفوضى سياسية ورأسمالية مستبدة وإعلام مدمر وغيرها من الفوضى التي نعيشها. ونظرا لكثرة الظلم بين الناس وتعدي الناس بعضهم على بعض وأكل أموال الفقراء من قبل الأغنياء، ولما انتشر بين الناس من الحسد والتباغض والاختلاف، كان لا بد من تذكيرنا باليوم الآخر والمعاد والرجوع إلى الله تعالى. ونظرا لركون الناس إلى الدنيا واطمئنانهم بها، وأنه ليس ثمة يوم غير هذا اليوم، وأنهم استعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، كان لا بد من تذكيرهم باليوم الآخر. وكل ذلك أثمر ثمارا أن الذي يتذكر اليوم الآخر ينتج عنه إخلاصا ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يعتقد أن هناك يوما آخر يعلم علما يقينيا أن الله لا يقبل منه إلا ما كان مخلصا فيه لله تعالى، وأن الله لا يقبل منه إلا ما كان فيه اتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تذكر اليوم الآخر يثمر زهدا في الدنيا وحذرا منها وعدم اطمئنان لها وعدم تحسر على ما فات منها وترك للتباغض وترك للظلم وترك للحسد، لأن الإنسان يعلم أن وراءه دارا آخرة، وأن وراءه جزاء وحسابا ونشورا وبعثا وغيرها، وأن تذكر اليوم الآخر والاستعداد له يورث الإنسان تزودا بالأعمال الصالحات وبأنواع القربات، فلا يكاد يهنأ على فراش ولا ينام وهو طول ليله ذاكرا لله قائما وساجدا وراكعا، ونومه بالليل إنما هو ذكر وتسبيح، ونهاره اشتغال في مصلحة العباد واشتغال في الاستعداد لليوم الآخر. هذا لأن في باله وفي ذهنه تذكر اليوم الآخر. وكذلك أثمر تذكر اليوم الآخر الحرص على دعوة الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور بأمرهم ونهيهم وتذكيرهم، حرصا على دعوة الكفار وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وحرصا على دعوة الفساق وكذلك نجاتهم مما هم فيه من الفسق، فإن ماتوا يعاقبهم الله تعالى. هذا كله يأتي لمن تذكر اليوم الآخر، يثمر عنه أن يحرص على الناس وأن ينقذهم من الظلمات إلى النور. أثمر تذكر اليوم الآخر تجنب الظلم، فإنه يعلم إن ظلم فوراءه يوم حساب، ووراءه يوم بعث ونشور، وقد خاب من حمل ظلما. يثمر تذكر اليوم الآخر قصر الأمل في الدنيا وترتيب الأوقات وعدم ضياع الأعمال سدى، فإن من يعلم أن وراءه يوما آخرا، وأن وراءه جنة ونار وحسابا وبعثا ونشورا، وأنه موقوف مسؤول عن عمره وعن عمله وعن حياته، ذلك يقصر أمله في الدنيا، فلا يتعلق بالدنيا وأسبابها، وإنما يتعلق بالآخرة وما يوصل إليها، ويثمر ذلك مبادرة ومسارعة في الأعمال الصالحة. ووعدت في آخر الخطبة الماضية أنني أذكر كيف نصل إلى اليقين على اليوم الآخر، كيف يصير عند الإنسان يقينا حقيقيا، ثم هذا اليقين يثمر سلوكا فعليا. كلنا يصدق بوجود الجنة والنار، وما يكتمل إيماننا حتى نؤمن بذلك، ولكن هذا الإيمان ما ورث عملا. كيف يأتينا اليقين في نفوسنا أننا موقوفون بين يدي الله؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في درجة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، تصلي كأنك ترى الله عز وجل، فإن لم تكن تراه فيأتيك يقين بأن الله يراك. هكذا تعبد الله تعالى. كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ هذه بحثت فيها وقرأت فيها في كتب الإمام ابن القيم، فوجدت وسائل من اتبعها بإذن الله تعالى سيصل إلى هذه الدرجة، درجة اليقين بأن هناك يوما آخرا، وأن هناك جنة ونارا ونشورا، وينتقل من العلم اليقيني إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين، يعني يعيش معنا في الدنيا كأنه يرى الجنة والنار أمام عينيه والميزان والحساب، ثم يترقى فكأنه هو معنا في الدنيا، لكنه كأنه يعيش في الآخرة، يعيش بين يدي الله تعالى. يقول العلماء: تصل إلى اليقين، تصل إلى درجة اليقين بالدار الآخرة في أمور. قال كما جاء مرسلا عن الحسن البصري رحمه الله، قال إن الناس، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الناس لم يؤتوا في هذه الدنيا خيرا من اليقين والعافية فسلوهم الله تعالى. ما أوتي الناس عطاء ولا شيء أفضل من العافية واليقين، فسلوا الله تعالى اليقين دائما، أن يرزقكم اليقين. وجاء في حديث صحيح عن الإمام أحمد، وكذلك أخرجه الحاكم وقاله على شرط الشيخين ووافقه الإمام الذهبي، أي حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الإمام الحاكم أن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عامه الأول، يعني أول سنة قام النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا، ومن ضمن هذا الحديث قال: إنه لم يؤتى أحد شيئا بعد اليقين خير من المعافاة. ما في إنسان أعطاه الله عطية بعد اليقين خير من المعافاة، يعني أفضل عطية يعطيك الله هي اليقين، أن يكون في قلبك يقينا تعيش معنا في الدنيا موقن بأنك راجع إلى الله وأنك ميت ومبعوث. ما في عطية أفضل من هذه، إلا العافية بعدها تأتي بعد اليقين. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد وكما ثبت كذلك عند ابن السني وغيره، قال ابن عمر رضي الله عنه: قلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس، ما كان يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، الدعاء المعروف. وفي هذا الدعاء من ضمنه: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ما كان يقوم من مجلسه مع أصحابه حتى يدعو لهم بهذه الدعوات: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وكان من دعاء الحسن قال ما من دعاء الحسن كان يدعو مع أصحابه باليقين. وجاء عن عطاء الخرساني، جاء عن عطاء الخرساني قال: ما كان يقوم من مجلسه حتى يقول: اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا به مصيبات الدنيا، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب علينا، ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمته لنا. هذا ما كان يقومون السلف من مجالسهم حتى يدعون الله. إذن أول طريقة لمن أراد اليقين أن يدعو الله أن يهبه اليقين، أن يدعو الله كثيرا أن يعطيه الله تعالى اليقين، وهو العلم الصادق دون شك بالحقائق التي ستقع يوم القيامة، ثم يرتفع من درجة العلم إلى درجة العين كأنه يرى الجنة والنار، ثم يرتفع إلى أنه يعيش معنا في الدنيا وروحه متعلقة بالآخرة، وهي حق اليقين. أولا الدعاء، ادعوا الله كثيرا أن يرزقك اليقين. ما كانوا يقومون من مجالسهم حتى يدعوا الله تعالى أن يرزقهم اليقين. قال الحسن: ما أيقن عبد بالجنة والنار، إذا جالك اليقين، ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا خشع ووجل وذل واستقام واقتصد حتى يأتيه الموت. إذا يجي لك اليقين في قلبك بأن الدار الآخرة حق وأنك مبعوث، تخاف وتوجل وتذل ويأتيك الاستقامة حتى تموت، تظل مستقيم وخائف أن الله تعالى يتوفاك وأنت في زلة. إذا جاءك اليقين بأن بالفعل أن هناك يوم آخر، يعني أعطيكم مثال على اليقين، كما أن الجميع الآن موقن أنني بعد قليل سأنتهي وسأنزل وسنصلي وتمشون بيوتكم، هذا يقين عندنا. كذلك نريد أن يكون عندنا يقين أنك بعد سنوات ستنتهي وتمشي إلى الآخر، هذا هو اليقين. ولذلك أنت موقن أنك بعد دقائق تمشي إلى بيتك وأنك بعد دقائق تخرج من المسجد، كذلك يجب أن يكون عندك يقينا أنك بعد أيام أو ساعات أو سنين ستمشي من الدنيا إلى الآخرة، وستجد هناك أعمالك أمامك تنتظرك، وستجد ما قدمت من خير ومن شر. إذن أولا أيها الأحباب، يدرك اليقين بالدعاء. ادعوا الله تعالى كثيرا أن يرزقكم اليقين، وهو الصدق والعلم التام في نفوسنا بأنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن مبعوثون إلى الله، وأن راجعون إلى الله، وأن الله معنا، يرانا سبحانه وتعالى معنا بعلمه، يرى ويبصر ويعلم كل شيء وكل دقيق وجليل. ثانيا، يدرك اليقين بالصبر بالمداومة على طاعة الله تعالى. لا يدرك اليقين بمجرد العلم، إنسان يعلم علما يقينيا بأن هناك آخرة إلا أنه لا يصبر على الطاعات ما يدرك درجة اليقين. تدرك درجة اليقين بالصبر والمداومة على الطاعة، فإن الإنسان إذا داوم على الصلاة، وأن الإنسان إذا داوم على الذكر، وأن الإنسان إذا داوم على الصوم، وأن الإنسان إذا داوم على غض بصره، وأن الإنسان إذا داوم على فعل الخيرات وترك المنكرات والأمر بالمعروف وفعل كل طاعة، رزقه الله تعالى يقين. هو درجة من درجات الإيمان كما سيأتي الكلام عند ابن القيم، يترقى الإنسان بها. فإذا استمر الإنسان على الطاعة صابرا رزقه الله تعالى اليقين، كما جاء في وصية لقمان لابنه، قال: الإيمان سبع حقائق. الإيمان سبعة حقائق وأركان، ولكل حقيقة حقيقة، ثم ذكر منها: فحقيقة اليقين الصبر. تريد أن تدرك اليقين عليك بالصبر، فإنك إن صبرت أدركت اليقين الذي ترجوه. ثالثا، يتأتى اليقين للإنسان بالتعلق بالله تعالى دائما. لماذا نتعلق بالمخلوقين دائما؟ المريض إذا مرض عندك مريض، أول ما يأتي في قلبك إنما هو تذكر الطبيب وتذكر العلاج وتذكر الدواء، ولا يأتي في قلبك أن الذي يشفي ويمرض والمسبب الأول هو الله تعالى، هذا ضعف يقين عندنا ضعف. ولذلك قال العلماء: اليقين قرين التوكل، التوكل مثل اليقين واليقين هو التوكل. أن يأتي في قلبك دائما تعلقك بالله، تبي وظيفة روح لله أول شيء، بعدين اذهب للأسباب، أولا اذهب للمسبب، تريد مالا اذهب لله، عليك ديون اذهب لله، ابنك مريض اذهب لله، أولا روح لله تعالى، أولا إلجأ إلى الله، هذا هو اليقين. تريد تصل إلى اليقين، تعلق بالله وتخلى عن الجميع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الله بقسطه وعلمه وحلمه وعدله جعل الروح السعادة، جعل الروح والفرج في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن والغم في الشك والسخط. فلذلك إن أردت سعادة وراحة تعلق بالله تعالى. من أراد اليقين فليتعلق بالله في كل شيء، واطلب حاجتك من الله وادعو الله تعالى كثير، يأتيك اليقين في قلبه، يأتيك اليقين ويأتيك الاطمئنان والراحة في قلبه. رابعا، كذلك شدة مراقبة الله تعالى. من أراد أن يحصل على اليقين عليه أن يزيد من مراقبته لله تعالى، وأن يعلم بأن الله تعالى معه بعلمه، يسمع ويرى، يعلم سبحانه وتعالى ما في قلوبنا ولا تخفى عليه خافية، وأنا إلى الله راجعون، وأنا بين يديه موقوفون، كما قال الأول في شعره: إني ومن خلق السماوات الطباق ومن براني، إني ومن خلق السماوات الطباق ومن براني، أدعو وما تحرك يداي إذا دعوت ولا لساني، نعم أدعو ما تحرك يداي ولا لساني إلا بقلب موقن إن الذي أدعو يراني إلا بقلب موقن أن الذي أدعو يراني فيرى ويسمع ما أقول فإن وثقت به كفاني. نعم هذا قلبنا الموقن يوقن أن الله يسمع ويرى وأن الله يرانا الآن ويسمع لخطبتنا ويعلم ما في نفوسنا وما نتحدث ويعلم ما سنفعل بعدما نخرج من المسجد ونعلم ويعلم نوايانا لماذا جئنا إلى المسجد ويعلم نية كل جالس منا لماذا جاء وماذا يريد. هو سبحانه وتعالى يعلم ذلك. إن جاء في قلبك شدة مراقبة الله تعالى وأن الله يسمع ويرى ويبصر فإن ذلك يعطيك الله تعالى اليقين. يأتيك بعد ذلك اليقين بشدة مراقبتك لله تعالى. خامسا البعد عن الملذات والشهوات والتوسع بالمباحات. فإن الإنسان إذا أراد يقينا يأتي في قلبه يجعله كأنه يرى الآخرة أمام عينيه فليبتعد عن التوسع في المباحات والتوسع في اللذات والتوسع في غيرها. لا تتوسع كثير في المباحات. نعم أباح الله لك الطعام والشراب لا تتوسع فيه. أباح الله لك الملبس لا تتوسع فيه. أباحك الله لك مركوب السيارات لا تتوسع فيها. أباح الله لك البيوت والفرش لا تتوسع فيها. فإن وراءك دار آخرة. لا تستعجل طيباتك في حياتك الدنيا كما قال عمر وذكرت لكم في الخطبة الماضية لما قدم له طعاما لينا في الشام قال ماذا تركنا لإخواننا الفقراء الذين ماتوا فلم يأكلوا أو لم يشبعوا من خبز الشعير. قال خالد بن الوليد يا عمر يا أمير المؤمنين لهم الجنة. قال إن كان هذا حظهم منها ونحن حظنا هذا الطعام لقد باينونا بونا كبيرا. يعني فارقونا إذا هم يأخذون الجنة ونحن نستعجل طيباتنا في حياتنا الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. أجزاهم الله عذاب الهون لاستعجالهم طيباتهم. من أراد اليقين أيها الأحباب لا يتوسع في الدنيا توسعا كبيرا. نعم أباح الله لك ولكن لا تتوسع في هذه الدنيا كما جاء في رواية عبد الواحد بن زيد ذكرها ابن أبي الدنيا في رسالة سماها رسالة اليقين. قال مر عبد الواحد بن زيد على راهب وهذا الراهب في صومعة فقال لأصحابه أريد أذهب إليك أريد منه موعظة. فجاء للراهب عبد الواحد بن واسع فقال عبد الواحد بن زيد فقال للراهب عظني. قال له الراهب يا عبد الواحد إن أحببت أن تعلم علم اليقين إذا أردت أن تعيش في الدنيا ونصفك في الدنيا ونصفك في الآخرة تعيش معنا في الدنيا ولكنك موقن كما أنك موقن راح ترجع تركب سيارتك الآن موقن أنك ستنقل إلى الله وأن الله محاسبه وسيضع لك ميزانا وسيضع أمامك الجنة والنار والملائكة تحيط بك من كل مكان وتؤخذ أما إلى جنة أو نار. قال يا عبد الواحد إذا أردت وأحببت أن تعلم علم اليقين فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد. تبي تعلم علم اليقين اجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد لا يتعلق قلبك في الدنيا. ويذكر عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رواية ذكرها الفضيل بن عياض عن عيسى بن مريم في شدة يقين الأنبياء وأنهم لا يتعلقون في الدنيا. قال جاء عيسى بن مريم تأخر عن أصحابه فسأل عنه أصحابه فوجدوه في البحر فجاءوا على شاطئ البحر فإذا عيسى بن مريم يمشي على الموج البحر يمشي وهو فوق البحر يمشي على رجله. فلما جاء عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال له أصحابه كيف بلغت هذا يا عيسى كيف تمشي على البحر؟ قال بالإيمان واليقين عندي إيمان بالله وهذا الإيمان وصلنا إلى درجة اليقين. قالوا يا عيسى نحن مؤمنون مثلك وعندنا يقين. قال يلا اركبوا معي البحر نشوف إيمانكم ونشوف يقينكم. قال فلما ركبوا معه البحر ما أن ركب البحر فجاء الموت سقطوا وغرقوا جميعا إلا عيسى بن مريم. فلما خرجوا أخرجهم قال أين يقينكم ماذا أصابكم؟ قالوا لما جاءنا الموت خفنا من الموت. قال لم تخافوا من رب الموت فهذا ضعف يقينكم. أنت ما خفت من رب الموت أنت خاف من الطائرات خاف من الحروب أنت ما تخاف من الله ما تتذكر قدرة الله وقوة الله. نعم عندك يقين من الدنيا والمحسوسات ولكن ما عندك يقين على الآخر ولذلك وكلك الله إلى نفسك. قال خفتم من الموت ولم تخافوا من رب الموت تحبون الدنيا بعد. فلما خرج إلى الساحل عليه الصلاة والسلام قبض قبضتين بيده فواحدة جاء فيها ذهب والثانية فيها تراب. قال أيهما أحب إليكم؟ قالوا الذهب. قال إلى الآن ما وصلتم إلى اليقين حتى يستوي عندك التراب والذهب. إذا وصلت إلى درجة أن الدنيا ما تسوى عندك شيء بالفعل تكون تعلقت بالآخر بعد ما وصلت إلى اليقين حتى يستوي التراب والذهب في أيديكم. نسأل الله تعالى أن يوصلنا إلى هذه الدرجة العلية والمكانة المرضية إنه ولي ذلك والقادر عليها. قولوا ما تسمعون استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أحمده ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، فأترك المجال والعنان لفارسي هذه المادة وهو الإمام ابن القيم رحمه الله، ليتكلم معنا قليلا عن هذه الدرجة العلية والمكانة المرضية. قال رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في الجزء الثاني صفحة 413، وهو يبين هذه الدرجة العلية. قال رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني من منازل عباد الله المؤمنين الذين يطلبون العون من الله ويستعينون به، منزلة اليقين، هي منزلة عظيمة، وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. شوف، روحك جسد، ما في روح، جسد ميت. يقول: اليقين بالنسبة للإيمان كالروح للجسد، وبه تفاضل العارفون، يعني ارتفعت درجات الناس بهذا، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر القوم وعمل العاملون. وإذا تزوج اليقين بالصبر، يعني عندك يقين وعندك صبر، أعطاك الله صبرا، فإذا تزوج اليقين بالصبر ولد بينهما الإمامة والإمامة في الدين. إذا تزوج اليقين، يقين وأعطاك الله صبر، أتاك الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص الله أهل اليقين بالانتفاع بالآيات، فلا ينتفع بالآيات التي في الدنيا. أنا أعطيكم آية، غزو الكويت هذه آية من الآيات، من الذي ينتفع ويعتبر أن هذا الغزو وقع بتقصير، ولا وقع بذنب، ولا وقع بتصليط، ولا أراد الله منا نرجع لله؟ هذه آية من يعتبر بها؟ آيات الكون التي تسمع بها من زلازل ومن خسوف ومن كسوف وغيرها، من يعتبر بها؟ هيجان البحار والعواصف التي تضرب المدن، من يعتبر بها؟ ما يعتبر إلا أهل اليقين، هم الذين يخافون من عذاب الله، ويخافون أن الله يسلط عليهم، وأن الله ينتقم منهم، وأن الله عز وجل يؤاخذهم على خطاياهم. لا يستفيد من آيات الكون إلا أهل اليقين. وخصهم الله بالانتفاع بالآيات والبراهين، كما قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، آيات للموقنين. وخصهم الله تعالى أهل اليقين بأنهم هم أهل الهدى وأهل الفلاح، كما قال الله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار أنهم لم يكونوا من أصحاب اليقين، فضيعتهم هذه الخصيصة لأنهم لم يوقنوا بالمعاد وبالبعث، فلذلك ضاعوا. وبين سبحانه وتعالى أن الله أخذ أهل النار لضياع اليقين منهم فلم يكونوا من أصحابه. قال الله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فلذلك عذبهم الله تعالى. فاليقين، يقول رحمه الله، فاليقين هو روح أعمال القلوب. أعمال القلوب، أعمال القلوب في الداخل: التقوى والخشية والرغبة والرهبة والإنابة، هذه أعمال القلوب. أعمال الجوارح اللي نعملها جوارحنا: صلاة وصوم وزكاة. يقول: فاليقين هو روح أعمال القلوب، والتي هي روح أعمال الجوارح. أعمال القلوب هي روح أعمال الجوارح، يعني اليقين هو روح الروح. فاليقين هو روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية، يعني درجة الصديقية هي اليقين. يقول أنس رضي الله عنه: ما بلغ أبو بكر ما بلغ بكثرة صوم ولا صلاة. يقول: أبو بكر ما سبقنا، بس يعني صلي مثل أبو بكر ونصوم مثل أبو بكر. قال: ما بلغ أبو بكر ما بلغ بكثرة صوم ولا صلاة، وإنما بلغ ذلك بشيء وقر في قلبه فسبقنا إلى الجنة. سبقنا باليقين، عنده يقين في قلبه، بلغ سبقنا بشيء وقر في قلبه، شيء في قلبه وهو اليقين. قال ابن القيم: وهو حقيقة الصديقية، واليقين قرين التوكل، ولذا فسروا التوكل بقوة اليقين. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ القلب نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل شك وريب وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والحامل على كل العبادات. نعم، اليقين هو اللي يدفعك على كل شيء ويحركك إلى الآخرة. كيف أعرف أن اليقين جاءني؟ من أعرف أن صار في قلبي يقين ولا لا؟ قال الإمام الفيروزابادي: ثلاث علامات إذا ظهرت بك معناه أنت وصلت إلى هذه الدرجة، درجة اليقين، وهي: أولا، النظر إلى الله في كل شيء، كل شيء أول شيء يروح لله. يقولون مثل الطفل يلجأ إلى والده ولله المثل الأعلى، كل شيء
ولي الأمر، رأي ولي الأمر، موافقة ولي الأمر، وين أهلك، وين أبوك، وهكذا. إنما يتصرف بإرادة الله، يعني يبحث عن مرادات الله. أولا النظر إلى الله في كل شيء، ثانيا الرجوع إلى الله في كل أمر، ثالثا الاستعانة بالله في كل حال. هالثلاثة هذه: النظر إلى الله في كل أمر، يرضى أو لا يرضى، يحب أو لا يحب، الرجوع إليه في كل شيء، الاستعانة به في كل حال. وأن اليقين يتحصل بكثرة الطاعات وكثرة العبادات، كما قال سهل: اليقين من زيادة الإيمان. ولا ريب أن الإيمان كسبي باعتبار أسبابه، موهبي باعتبار نفسه وذاته. يعني أن اليقين من الإيمان، والإيمان يتحصل بالأعمال، فمع الأعمال يزيد اليقين. ختاما أيها الأحباب، لا بد أن يصل كل إنسان منا درجة اليقين. هذا قول قتادة: كل واحد منا سيوقفه الله على اليقين، فأما المؤمن فسيقف على اليقين في الدنيا فينفعه اليقين في الآخرة، وأما الكافر فسيقف على اليقين في الآخرة ولا ينفعه اليقين في ذلك اليوم. كل إنسان منا لابد أن يوقفه الله على اليقين، يكشف الله له الحجر، يريه الجنة والنار، يريه الأعمال، يريه الحساب والميزان. إما أن توقن في الدنيا فينفعك هذا اليقين في الآخرة، وإما أن يكشف الله تعالى عنك الحجاب فترى في نفسك الحساب والميزان، وهناك لا ينفعك اليقين، حين لا ينفع اليقين في ذلك اليوم. أيها الأحباب الكرام، إن اليقين بالدار الآخرة واليقين بأن هناك حسابا وجزاء نغص على الصالحين عيشتهم، بل ونغص على الأنبياء سكناهم في الدنيا، فجعلهم يسرعون إلى الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، أي من خاف أسرع المسير ليلا ونهارا، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إن اليقين بالمعاد والمرد إلى الله تعالى يقلل من تعلقنا بالدنيا، وأن هذا اليقين كسبي ممكن أن تصل إليه بدعائك لله كثيرا، بصبرك على الطاعة، بتذكرك لله تعالى في كل موقف، بالمسارعة بفعل الطاعات، وبقراءة الآيات القرآنية، فإن القرآن فيه شفاء وفيه تذكير وفيه إيقاف على حقيقة هذه الدرجة العلية والمنزلة المرضية. نسأل الله تعالى أن يوصلنا إلى هذه الدرجة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.